باب وضع اليد على المريض. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها رضي الله عنه قال تشكيت بمكة شكوا شديدا فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا بنتا واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث فقال لا قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف قال لا قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي أحسن الله عليك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فقلت ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
هذا ترجمة لوضع اليد على المريض فيه مشروعية وضع اليد على المريض للتأنيس له والتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له وربما رقاه بيده فمسح على ألمه فينتفع العليل بذلك وقد يكون العاد عارفا بالجماع بالعلاج فيعرف فيصف له دواء يناسبه فوضع اليد فيه فوائد يضع على المريض يضع على جبهته أو على المكان الذي يعلم منه فيكون فيه تأنيس للمريض وتعرف لحاله فيدعو له ويمسح يده عليه وقد ينفث في يدها ويفتح على المريض ويمسحه هذا مسح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد قال ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على بطني وجهي وبطني وفي رواية الكشميهني ثم وضع يده على جبهتي ولعل هذا هو الأقرب ثم وضع على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم على جبهة سعد المريض وضع يده على جبهته ثم مر باليد على بطنه ووجهه على وجهه وبطنه وضع يده على الجبهة ثم مر بها على الوجه وعلى البطن هذا هو الأقرب أقرب من ثم وضع يده على جبهته على جبهتي ثم مسح يده على وجهي وبطني وهذا هو الشاهد الترجمة مشروعية وضع اليد الزائر على العائد المريض على جبهته وضع يد على المريض على جبهته أو على يده للتأنيس له وتعرف في حال مرضه ووصف دواء يناسبه كان من أهل الخبرة وفي حديث سعد بن أبي وقاص المريض سعد بن أبي وقاص واحد العشرة المبشرين بالجنة وكان هذا في كان هذا المرض الذي أصيب في فتح مكة أو في حجة الوداع فإنه رضي الله عنه مرض مرضا شديدا أشفى على الموت فزاره النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر أنه زاره وقد أغمي عليه ثم توضأ وصب عليه من وضوءه فأفاق فقال يا رسول الله إني ذو مال أترك مالا وليس لي وارث إلا بنت واحدة أوصي بثلثي مالي في أعمال الخير وفي كذا وأترك الثلث فقال لا قلت فأوصي بالنصف نصف مالي وأترك البنت نصف مالي قال لا قلت فالثلث فأوصي بالثلث وأترك الثلثين قال الثلث والثلث كثير هذا يدل على أنه لا يجوز للميت أن يصب أكثر من الثلث الحد على الثلث المريض في مرض الموت ليس له أن يوصي كان الميت بأكثر من الثلث وإذا أوصى بأكثر من الثلث فلا يجوز له محرم عليه ولا ينفذ إلا ما أجزه ورثه إن أوصى بأكثر من الثلث إن أجازه الورثة نفذ، وإن لم يجزه الورثة فلا ينفذ إلا الثلث حقه، ليس الحق أكثر من الثلث. وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة التي تكفر من الناس. كنت تترك مال لورثتك صدق أغنياء خير من أن تكون فقراء تكفر من الناس يسألون الناس ليكفهم يشهدون. وظن أنه يموت من هذا المرض وليس له عيبة، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخلف وأصحابي. قال له النبي: لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقال: إنك لن تنفق نفقا تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه ثمراتك. فتحققت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فشفاه الله من مرضه وعاش دهرا طويلا، ورزقه الله أولاد ذكور عدد من الأولاد، وكان أميرا على الكوفة وكان يقاتل الفرس، فانتفع به أقوام دخلوا بالإسلام وضر به آخرون متاع الكوفة. تحققت في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. في عالم من عالم النبوة، حيث وقع كما أخبر، عاش سعد ورزق أولاد وقاتل الفرس وكان من على الكوفة في زمن عمر بن الخطاب، انتفع به قوم فأسلموا وضر به آخرون فمات على الكفر من الفرس. وفيه دليل على وجوب الإخلاص، وأنه يجب إخلاص العمل لله. ولهذا قال: إنك لم تنفق نفقة تبتغي مرضاة الله إلا أجرت عليها فارتبتها نفلة، دل على وجوب الإخلاص، وأن العمل لا يصح إلا بالإخلاص، وأن يكون خالصا لله. فإن وقع فيه شرك أكبر بطل العمل أحر. فهذه فوائد متعددة الحديث، منها مشروعية وضع اليد على المريض، ومنها أن الميت ليس له نصب أكثر من الثلث، ومنها مشروعية ترك مال للورثة، وإذا كان له ورثة والمال قليل فيصب أقل من الثلث. قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. قد أوصى جماعة من العلم بالربع، بعضهم أوصى بالخمس، بعضهم أوصى بالسدس. وهي كونه يترك مال جزيل للورثة خير من أن يتركهم فقراء. وهي وجوب الإخلاص، وأن العمل يصح إلا بالإخلاص. وهي أن الإنسان يؤجر على نفقته على أهله وأولاده وزوجته حتى ما تجعل فيه في امرأته. وهي علم من علام النبوة، حيث وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جعل قال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، فاستجاب الله دعاء نبيه فشفاه الله. اللهم اشف سعدا وآثم له هجرته، لأن الصحابة حينما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوها لله، فهم لا يبقون فيها. ولهذا جاء في الحديث أن المهاجر إذا جاء إلى مكة في حج عمره لا يبقى أكثر من 3 أيام بعد السفر، رخص النبي له أن يبقى 3 أيام يبقى في مكة ثم يأتي تركها لله فلا يبقى فيها. ولهذا حزن سعد لما ولد، خاف أن يموت في مكة فيحصل عليه نقص، لأنه تركها لله فلا يحب أن يموت فيها. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أتم له هجرته، اللهم أتم له هجرته، يعني بأن لا يموت في مكة التي تركها لله، تركها لله. أما سعد بن خولة الذي مات بمكة، كان النبي يرثي له أن مات بمكة. سعد بن خولة مات بمكة، فكان النبي يرثي له يتوجع له حيث مات بمكة، وهو لا يريد أن يموت فيها لأنه تركها لله. ولهذا قال النبي لسعد هنا: اللهم اشفها سعدا وأتمم له هجرته. وقل: فما زلت أجد بردها، برد يد النبي على كبدي فيما يقال حتى الساعة. وهذا أيضا من البركة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مر يده على وجهه وبطنه فاستمر يعني برد يده مدة طويلة، يقول حتى إلى الساعة، إلى ساعته هو يحدث، هو أن أجد بردها الآن. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من البركة التي جعلها الله فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا خاص بالرجل وضع اليد على المريض، أما إذا زار امرأة أجنبية أو قرأ عليه فلا يضع يده عليها. إذا رقى الرجل امرأة أجنبية قرأ عليها أو زارها فلا يضع يده عليها، لأن هذا يسبب الفتنة، والمس أشد من النظرة، أشد من النظرة، أشد من النظرة للمرأة، المس أشد. وما يفعله بعض القراء نسمع عنهم أنه يضع يده على المرأة وأنه كذا أو يخلو بها، لا منكر. بعض الذين يرقون سمعنا أنه يخلو بالمرأة وأنه يضع يده عليها أو كذا أو على رقبتها أو على رأسها، هذا غلط، لا ينبغي هذا. يجب أولا لا يكون خلوة معها محرمها، لا يخلو بها ويرقيها وتكون متحجبة ولا يمس شيئا من جسدها، لأن هذا نسبة فتنة، لا يمس شيئا من جسدها، لا حاجة إلى أن يمس بعض القراء يتساهلون قسم أن بعضهم فتن ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعضهم يتوسع في هذا يضعها على رقبتها وعلى كذا أو يكشفها من جسدها، هذا منكر. القرآن كله شفاء، وإذا هذا إذا قرأ بعض الآيات أو رأى فيه فعلى حال لا حرج. طيب القرآن كله شفاء، هذا أثر عن بعض أصحاب الإمام، فذكر ابن القيم في الطب النبوي شيء من هذا، أنه يقرأ المرأة مثلا إذا تعسرت إذا سيد السماء وشقت سبع مرات، أو إذا زلزلت، أو يقرأ على الضرس إذا كان فيه وجع يكسر في ورقة ويجعل في النقوة له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وهذا مجرد هذا بالتجربة يفيد، ودام أنه يكتب آيات من القرآن، أو مثل ما قال بعض العلماء يأتي بسبع ورقات من السبر يضربها فيها ويقرأ فيها، دام أنه مباح شيء مباح ولا فيه محذور فلا حرج. والقرآن كله خير كله شفاء، لكن احكى بعض الآيات آية الكرسي يقي بها أو الفاتحة مثل مرق الصحابة آخر آية ثلاث آيات آخر البقرة أو آية من آخر البقرة آخر مثلا الإسراء قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا وآخر المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأول الصافات الصافات الصفة ثلاث آيات من سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس ثلاث آيات من آخر سورة الحشر والمعوذتين قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون هاطي تقرأ والآيات التي في السحر أيضا تقرأ مثل ما ذكر بعض العلماء سبعة من السدر صب عليها ماء تقرأ أيضا القواقل وآية الكرسي هذا مجرد لما حبس عن امرأته يسفر منه ويغتسل هذا كله طيب والسدر لا محظور فيه. حيث ثاني حيث عبد الله بن مسعود هذا سبق أن المؤلف رحمه كرر في استنباط الأحكام كرر هنا الوضع اليد وكرر هناك في شدة المرض وكرر في أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الآيات الثلاثل هذا الحديث هو حديث ابن مسعود قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعك وعكا شديدا فمسسته بكسر السين الأولى وهذا هو الشاهد قال فمسسته وضع اليد على المريض الشاهد قال فمسسته حيث مسه وضع يده عليه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على وضع اليد على المريض فمسسته فقلت يا رسول الله إنك تعك وعكا شديدا فقال رسول أجل أجل بمعنى نعم وزن لفظا ومعنى نعم إني أعك كما يعك رجلان منكم إن عليه الصلاة شدت في الحمى التي أصابت حتى صار مضاعفة كما يصيب اثنين فقلت له ذلك أن لك أجرين استفهام يعني كونك تعك وعك شديدا لأن لك أجرين فقال رسول أجل قال رسول أجل يعني نعم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها هذا في فضل المصائب والأمراض وأنها كفارة للسيئات سبق هذا أن كفارة أن الأمراض والمصائب والهموم والغموم والأكتار كلها كفارات سبق الحديث الآخر ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفى الله خطاياه في اللفظ الآخر ما من مسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى شكوى شكوى إلا كفر الله من خطاياه إذا الغموم والهموم والأحزان والأمراض والنصب التعب والوصب المرض والأمراض والتعب كلها كفر الله من سيئات هذا من فضل الله تعالى وإحسانه وهذا مقيد عند أهل العلم بسبب الكبائر أما إذا كان مصر على الكبائر فمتوعد من أهل إذا كان مصر على السرقة أو على الزنا أو على التعامل بالربا أو عقوق الوالدين أو قطع الرحم أو كمال اليتيم هذا متوعد من النار لا بد له من توبة لا بد له من توبة يقول تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ارتفع عنكم سيئاتكم ونسلككم مدخلا كريما وهذه الأمراض كفارات وإذا صبر واحتسب ورضي أجره الله أجر آخر قبل صبره واحتسابه وإن جزع وتسخط صار عليه الوزر والإثم يكون المرض كفارة المرض كفارة ويكون الجزاء والسخط عليه إثم سبع عمل معصية فعليه إثم هذه المعصية وإن صبر واحتسب أثيب ثوابا آخر وإن رضي أثيب ثوابا آخر صبر ورضي أثيب ثواب الصابرين وثواب الراضي وإن اعتبر هذه المصيبة نعمة وشكر الله عليها أيضا أثيب ثواب الشاكرين ذكرت الله في الحديث عن عائشة الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم على مريضا يضع يده على المكان الذي يألم ثم يقول بسم الله قال أخرجه أبو يعلى بسند جيد بسند حسن إذا على مريضا يضع يده على المكان الذي يعلم مثل ما قول بسم الله. جاء في الحديث الآخر أنه الإنسان يضع يده على الذي يعلم ويقول بسم الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، بسم الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وجاء في الحديث الآخر أنه يبل إصبعه ويضعه في التربة ويضعه في المكان الذي يعلم ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا، يعني يبل إصبعه على الأرض ثم يضعه على المكان الذي يعلم منه أو على مكان المرض من المريض ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا. ذكر أيضا حديث الترمذي حديث لله عمر لكن سنده لين، أنه قال تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته فيسأله كيف هو، وأخرجه ابن السني ولفظه يقول كيف أصبح أو كيف أمسيت، لكن سنده لين هنا. ويقول يضع يده على جبهته هذا واضح في حديث سعد. نعم ايش الخاص؟ لا عام ايش خاص الحمد لله الله تربة أرضنا بريقة بعضنا في أرضنا. نعم.
باب ما يقال للمريض وما يجيب. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين. قال أجل، وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن.
نعم هذا الترجمة فيما يقال للمريض من الكلام وما يجيب به المريض، القول الذي يقوله الزائر والجواب الذي يجيب به المريض. ذكر حديث ابن مسعود السابق هذه المرة الرابعة ذكره في أربع تراجم لاستنباط الأحكام في شدة المرض وفي أشد الناس بلاء الأنبياء وفي وضع اليد على المريض وفيما يقال للمريض، وهذا يدل على يعني دقة فقه البخاري رحمه الله استنباط الأحكام. ذكر حديث عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا حمى، فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين. قال أجل. إذا هذا القول الذي قال المريض هذا القول للمريض القائل عبد الله بن مسعود والمريض النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين، يعني استفهم يعني هل ذلك لك أجرين، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أجل، يعني أجل بمعنى نعم لفظا ومعنى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عن خطاياه كما تحات ورق الشجرة. فيه دليل على أن المريض يتكلم الزائر يتكلم يسأل عن حاله والمريض يجيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المصائب تكفر الخطايا، قل ما من مسلم تصيبه أذى إلا حاتت الله إلا حاتت عن الخطايا كما تحات ورق الشجرة، فيه أنه المصائب تكفر الخطايا فإذا احتسب كان له مع التكفير أجر وثواب. وعيادة المريض فيها مصالح فضائل عظيمة، فيها تخفيف ألم المريض وتقوية نفسه إذا رأى إخوانه يزورونه ويعتنون به، وفيه تأنيس له تعرف على حاله وتقوية الصلة بينه وبين أقاربه، وقد يكون للمريض حاجة فيفشيها إلى بعض إخوانه فيقضونها من قرض يحتاجه أو دواء يحتاجه أو وصية لأهله وأولاده أو لغير ذلك من المصالح. سبق أن الشيخ المريض له فضل عظيم، وأن سبق أن البخاري رحمه الله ترجم قال باب وجوب عيادة المريض، والله أنها واجبة قال باب وجوب عياده المريض وراى انها واجبة وجوبا كفائيا على الكفايه. استدل بحديث عود المريض وفك العاني واطعم الجائع فجعلها سواء، طعام الجائع وفك الاسير هذا واجب ومثل عياده المريض وهو واجب كفائي. اذا اطعم الجائع واحد سقط الواجب عن الباقي، واذا فك الاسير واحد سقط، واذا عاد المريض واحد سقط عن الباقي، دل على انه واجب كفائي. فالبخاري رحمه الله يرى ان وجوب عياده المريض واجب، فاذا لم يعده احد ياثر الجميع على هذا، مثل تغسيل الميت والصلاه عليه وتكفينه. اذا غسل واحد الميت سقط الباقي، وان ترك الناس كل الميت وغسلوا اثموا، او تركوا دفنه اثموا، او تركوا تكفينه اثموا، او تركوا الصلاه عليه اثموا. وإن صلى واحد أو اثنين أو وغسله سقط الواجب، كذلك عادة المريض. إذا ترك الناس عيالته آثموا، وإن عاده واحد سقط الواجب، كذلك إطعام الجائع. لو ترك الناس الجائع حتى يموت آثموا، وإن أطعمه واحد سقط الواجب عن جميع. وكذلك تخليص الأسير. هذا اختيار البخاري يرى أن عيالة المريض واجب، ولهذا قال باب وجوب عيالة المريض. لكن جمهور العلماء على أنه مستحب، ليس بواجب. مستحب هذا هو المعروف عند الجمهور. سبق الحديث أنه في سيارة المريض أفضل في صحيح مسلم، من عاد مريضا لنزل في خرفة الجنة خرفة جناحة. حديث آخر، من عاد مريضا في الصباح صلى عليه كذا من الملائكة ويوفر حتى يمسي، وإن عاده مساء صلى عليه كذا حتى يصبح. هذا عزم عظيم. حديث ثاني، حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم، فيه من فوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته للأعراب والصبيان. سبق أن المؤلف ترجم قال باب زيارة باب عيادة الأعراب، عيادة الأعراب، وأنه يزار ولو كان عربي ولو كان بدويا، ويزوره الكبير زيارة الكبير والإمام الأعرابي. فيه مصالح وفوائد في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تعليم للأمة، وتعليم للأعرابي قد يحتاج شيء، قد يحتاج أن يعلمه أحكام الطهارة وأحكام الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على هذا الأعرابي يزوره فقال له لا بأس ظهور إن شاء الله. وهذا هو الشاهد، هذا قول الزائر للمريض، المريض العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم الترجمة باب ما يقال للمريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لا بأس ظهور إن شاء الله. ماذا رد الأعرابي؟ جواب الأعرابي رد عليه رد سيئا، جواب سيء ما ينبغي أن يقال مثلا. قال تقول ظهور؟ كلا، ليس الظهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور، يعني حتى يموت، يعني بل هي يعني الحمى في ريت كشفهني، بل هو أي المرض تفور أو تثور، يعني تزيره القبور، يعني من زاره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا، يعني إذا أبيت فنعم لك يكون كما ظننت، إذا أبيت هذا فلك ما اخترت لنفسك. نسأل الله العافية. هذا جواب سيء من هذا الأعرابي، ولا ينبغي أن ينجاب هذا الجواب، بل ينبغي أن يقول نعم طهر الله من المرض، جعله الله طهارة، جزاك الله خيرا، نسأل الله أن يطهرنا من ذنوبنا. ما يقول هذا الجواب السيء. ولهذا يقول جاء هنا أمسى ميتا هذا الأعرابي، نسأل الله العافية. قل لا بأس طهور إن شاء الله، هذا باب الخبر وليس باب الدعاء. طهور إن شاء الله، لو كان باب الدعاء ما وصل في استثناء. جمع بينه وبين الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شئت الله وارحم لي شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكفه له، وفي الآخر فإن الله لا يتعلم شيئا أعطاه. ما يقول اللهم اغفر لي شئت، اللهم ارحم لي شئت، هذا يشعر بأن الإنسان مو بحاجة إلى المغفرة. كان يقول يا الله إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي، أنا ما بحاجة إلى المغفرة، أنا محتاج، هذا غلط. ولهذا قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شئت، اللهم ارحمني شئت، ليعزم المسألة، وفي الأخير وليعظم الرغبة، فإن الله لا تعظم شيئا أعطاه، في الأخير فإن الله لا مستكره له، قل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. هنا قال طهور إن شاء الله، دل على أن الخبر وليس دعاء، لو كان دعاء لما استثنى، دل على أنه خبر. وقول الحافظ السبق أنه دعاء، والله أنه دعاء ليس بجيد. وكان الأول من العرب أن يقول طهر الله من العرب، كفر الله سيئاتنا، أثابك الله ويدعوها، لكن هذا بجفاء، هذا بسبب الجفاء، جفاء العرب وبعدهم عن الذكر وسماع المواعظ. ولهذا قال الله تعالى الأعراب والحد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا فلذا ما أنزل الله على رسوله والله عالم حكيم. ولكن استثنى الله من قال ومن العرب في آخر ومن العرب يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ من قربات عند الله وصلاة القصور.
نعم
لا شك في تكفير السيئات وفيها أيضا قد تكون صارت كف عقوبة على السيئات أو يوم أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير هذا غالب تكون تكفير السيئات. وقد تكون رفع الدرجات كما يحصل الأنبياء والصالحين يبتلون ليرفع الله درجاتهم فليكونوا قدوة لأممهم.
نعم
يعني لأجل أن تزيره القبور تصيبه المرض حتى تنقله إلى القبور إلى الموت فيما تعليم سبحان الله. نعم
أحسن الله لك.
باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه قال لا تغبروا علينا فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي. قال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح فلقد أعطاك الله ما أعطاك ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيت. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون.
نعم هذه الترجمة لعيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار فيه مشروعية عيادة المريض سواء كان راكبا إن كان المكان بعيدا على الدابة أو على السيارة أو ماشيا أو ردفا على الحمار يعني يركب اثنين أو ثلاثة لا بأس على حمار أو يأتي ثلاثة أو أربعة أو خمسة في سيارة أو يأتي وحدة في سيارة وحدة كل هذا لا حرج فيه يأتي يزور وحدة راكب أو يزور معه أحد ردفا على الدابة أو معه في سيارة جماعة أو يزور مشاة إذا كان المكان قريب كل هذا مشروع. ذكر حديث أسامة في أول الهجرة في قصة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة وكان هذا في السنة الأولى قبل غزوة بدر. ركب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ركب النبي على حمار على إكاف على قطيفة فدكية الإكاف هو الذي يلي الحمار والقطيفة فوق الإكاف يعني يجعل الإكاف يعني كان البصار ثم يجعل فوقه القطيفة يعني يجعل فوق ظهر الحمار الإكاف صاق أو كذا، ثم يكون فوقها القطيفة، والراكب يكون فوق القطيفة، تحت القطيفة وتحت القطيفة الإكاف، والإكاف ما يوضع على الدابة، يسمى بعض يسمى يوضع على حمار يسمى البردعة، بعضهم البردعة قد تكون من جلد وقد تكون ربا، يضع فوق الحمار ثم يضع فوقها القطيفة ثم يجلس. وفدكية نسبة إلى فدك القرية المشهورة كان صنعت منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يزور سعد راكبا على حمار عليه تحت قطيفة وتحت قطيفة إكاف، وأردف أسامة وراءه، فيه توضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه أردف أسامة على خلاف عادة المتكبرين في مشروعية عيادة المريض راكبا وردفا على الحمار كما ترجم المؤلف، في مشروعية عيادة المريض راكبا وردفا على الحمار حيث أردف أسامة. وفيه توضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار وإردافه مع أسامة خلافا لأهل الكبر الذين يعنفون من ركوب الحمار ويعنفون من الإرداف. أهل الكبر ما يركب الحمار، فإنما يركب في الأول يركب الخيل المسومة، وكذلك إذا ركب ما يركب مع أحد من كبره، ما يرضى يركب مع أحد وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم تواضع ركب الحمار وأردف أسامة عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين، وكان قول قبل أن يسمع فيعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، يعني هذا في السنة الأولى، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله يعني قبل أن يظهر إسلامه، لأنه لم يسلم بل مات على نفاقه وكفره نعوذ بالله، والمعنى قبل أن يظهر إسلامه، وأظهر إسلامه على غزوة بدر لما قوي أمام المسلمين أظهر الإسلام. وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبر في الأوثان واليهود، كان هذا في أول الهجرة قبل أن ينتشر الإسلام، وهو لا يدل على اختلاط المشركين، لكن هذا هو الواقع، كان في أول الهجرة في مجلس فيه اختلاط مسلمين ومشركين ويهود. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما غفل، سلم النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية السلام على المسلمين ولو كان معهم من غير المسلمين، إذا مر بأخلاط في مسلم أو مسلم يسلم ويقصد المسلمين، فالنبي سلم على هذا الجمع فيه مسلمون وفيه مشركون وفيه يهود فسلم عليهم. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة الغبار، يقدمهم زفلات غبار على الحمار، غشت المجلس العجاجة الغبار غبار الحمار، خمر عبد الله بن أبي في رداءه بأنفه، يعني غطى أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف، سلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن. فقال له عبد الله بن أبي الشر الذي في نفسه، قال يا أيها المرء يخاطب الرسول إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذن به في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منه فاقصص عليه، هذا حسن لكن لا تؤذينا، روح مكانك واللي يجيك ادعوك، اللي يأتي لك في مكانك ادعوك، أما تأتي لنا تعبنا لا تؤذينا به بسبب الكفر الذي في نفسه. فقال ابن رواحة عبد الله بن رواحة صحابي الجليل بلى يا رسول الله فاقصنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. حصل نزاع فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، يعني يتهايجون غضبا، والنبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، في عناية النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة أسباب الخلاف والفتنة وجمع القلوب لقبول الدعوة. وكذلك ينبغي للدعاة من بعده والأعيان والرؤساء أنهم يعتنون بإزالة أسباب الخلاف والفرقة والعناية بجمع القلوب. فركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل سعد بن عبادة يزوره، فقال له أي سعد، أي حرف نداء، يعني يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ أبو حباب كنيه عبد الله بن أبي، ما قال عبد الله بن أبي كنا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وتأليفه على الدعوة والإسلام، حيث كنا عبد الله بن أبي وقال سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ ولم يقل ما فعل، ما قال النبي ألم تسمع ما قال فاسق، ما قال خبيث، لا، قال ما لا تسمع ما قال أبو حباب، هذا من الصبر والتعريف على الدعوة، كناه بكنة حسنة، قال لا تعلم ما قال أبو حباب. لكن تجد بعض الناس حصل مثل الموقف يأتي يقول ألا ما سمعت ما قال الخبيث الفاسق الكافر قال كذا وقال كذا، فالنبي ما قال هذا، قال لا تسمع ما قال أبو حباب، يجد التعريف على الدعوة والصبر يريد عبد الله بن أبي. قال سعد يا رسول الله اعفو عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك من النبوة والخير، ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه، البحيرة التصغير مصغر أي البلدة. وفي رواية سمع هذه البحرة الحلباء والسكور الموحد يعني البلدة، يقال هذه بحرتنا أي بلدتنا، سمع أهل البحيرة أهل المدينة على أن يتوجوه فيعصبوه، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كاد أهل المدينة أن يجعلوا عبد الله بن عمر رئيسا عليهم، يتوجوه ويعصبوه بعصابة التاج، يجعلوا ملكا عليهم ورئيسا، ففاته ذلك بالإسلام فشرف بالإسلام. ولهذا قال فلما رد ذلك، فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك عبد الله بن عمر، يعني كادوا أن يتوجوه يعني يجعلوا التاج على رأسه وهو كناية عن الملك، فيعصبوه بالإصابة عصابة التاج الذي يجعل على رؤوس الملك، فلم يحصل له ذلك فشرق، يعني لم يقبل الإسلام صلى الله عليه وسلم. فلما رد ذلك يعني لما فاته رد بغم الراء، يعني لما فاته ذلك الحق الذي أعطاك الله شرق بالإسلام، يعني غص بالإسلام فلم يقبل الإسلام. فذلك الذي فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والشاهد قصة عيادة النبي صلى الله عليه وسلم سعد وهو راكب ولبسا على الحمار سرق لتتشين وكسر يعني غصب. والحديث الثاني أي جابر قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برجون. البغل هو المتولد من الفرس والحمار، أبوه الحمار وأمه من الخيل، فهو متولد من حلال وحرام فيكون حراما حرام الأكل، لأنه يغلب جانب الحاضر، يسمى حاضر ومبيح ولب جانب الحاضر. مثل ما جاء في الحديث أنه إذا أرسل الكلب وكان معه كلب آخر فلا تأكل، فإن يخاف أن إنك سميت على كلبك ولو سمي على كلب الآخر، يسمى حاضر ومبيح. وكذلك ومثل إذا سقط الطائر في الماء ولم يدري هل مات من الرمية أو من الماء يغلب جانب الحاضر. وكذلك هنا البغل متولد من حي وحراف وغلب جانب الحاضر، لا سبرة بغل ولا برجون، يعني أنه ركب ماشية جاء ليس براكب لا جاء، يعني أنه جاء ماشيا فدل على مشروعية زيارة ماشيا أو راكبا. والبرجون كان هذا كان ما كان من العاجل. تكلم على البرجون عندك
ما ذكر شيء؟
ها
ما ذكر شيء.
النسخة الثانية أظنه نوع من الخيل الظهر من الخيل العاجل، من الخيل العجمية الخيل العربية بردون، غير الخيل العربية، نوع من الخيل تلغس هنا. الحديث الأول فيه النبي زاره راكبا وردفا على الحمار، والحديث الثاني فيه دل على أنه زاره ماشيا، ففيه دل على مشروعية زيارة المريض ماشيا أو راكبا، والأمر في هذا واسع، وسواء كان راكبا وحده أو معه جماعة أو ماشيا وحده ومعه جماعة. وظهر الخيل غير العربي البردون من الخيل غير العربي. نعم سم فرح. نعم إيه. لم يحيي يعني قرأ أي شيء من القرآن ما ذكر هذا الله. نعم نعم إيه. الأصل في النهي التحريم، وقال وأكد قال يعظم الرغبة لأنه لا مستكرها له، ولأنه يشعر بأنه يسمى كأنه ليس بحاجة إلى الدعاء أو غيره. نعم. لا لا غلط ما يقول والله الشيء يجزم لا إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المرضى: باب ما رخص المريض يقول إني وجع أو رأساه أو اشتد بي الوجع. وقال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر، فقال: يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء. حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واتكلياه، والله إني لا أظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت وأردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع ويأبى المؤمنون. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، كما يوعك رجلان منكم. قال: لك أجران. قال: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أبي سلمة قال أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة معقولة للترخيص للمريض أن يقول على سبيل الاختيار: لا تشكي إني وجع أو رأساه أو اشتد بي الوجع أو إني مسني الضر، كما قال أيوب عليه الصلاة والسلام. كل هذا دلت عليه الأحاديث التي ساقها المؤلف، ترخيص للمريض أن يقول على سبيل الاختيار، على سبيل الإخبار يعني، على سبيل الإخبار: لا تشكي إني وجع، لا مثل قدي وجع، إلى من بعد الإخبار يسأل عن حاله فقال إني وجع، أو يقول ورأساه، أو يقول اشتد بي الوجع، أو يقول مسني الضرب. وكذلك الأنين لا بأس به على الصحيح، وما يرى عن الإمام أحمد من البلاء كما حبك الله وأنه سأل وأنه لم أعلم أنه فأطاه السؤال فقال لا يمنع الأنين، فالصواب أنه لا حرج الأنين، لأنه إذا لم يكن يعني شديدا، إذا لم يكن مبالغة فيه فلا حرج، لأن قاعدة أن أهل العلم يؤخذ من أقوالهم ويترك، والسنة حاكمة على كل أحد كالقرآن الكريم. روى عن الإمام أحمد أنه لما بلغ أن الطاووس منع من الأنين قال بالمنع، ولهذا قال الباب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو رأسه أو اشتد بي الوجع، وأنه ليس من الشكوى، وكذلك الأنين ليس من الشكوى. قال: وقول أيوب عليه الصلاة والسلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الشاهد قول أيوب: إني مسني الضر، قال هذا ليس من الشكوى للمخلوق، لأنه يخاطب ربه ويشكو إلى ربه، فالشكوى إلى الله لا تنافي، الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، بل هو يعتبر صابر ولو شكى إلى الله، إنما المبني على الشكوى إلى المخلوق، الشكوى إلى المخلوق. هذا قال الله تعالى على أيوب: إنما أشكو بثي وحزني، يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فأيوب يعقوب نبي كريم شكى إلى الله وهو من الصابرين. كذلك أيوب قال يخاطب الرب قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ذكر في الباب أحاديث، الحديث الأول حديث كعب بن عجر رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدم، فقال: أيؤذيك هواء برأسك؟ فقلت: نعم. فدعا الحلاق فحلقه ثم أورني بفداء. وهذا كان في غزوة الحديبية، كان كعب بن عجرة رضي الله عنه يوقد تحت القدم وكان يسد به الألم، وسلط الهوام وهو القبل، فقال: أيؤذيك هواء برأسك؟ فقلت: نعم. والشاهد قول كعب: نعم، جواب للنبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هواء برأسك؟ وأنه جائز، وأنه ليس من الشكوى، حينما يقول: أذيني هواء برأسي، ولو كان هذا الضرورات لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ولما أقره على الجواب. قال أيؤذي ثواب رأسي؟ قال نعم. فدل على أن قوله يؤذيني ثواب رأسي ليس من الشكوى. وفيه من الفوائد أن المحرم إذا احتاج إلى فعل المحظور فإنه يفعله ويثني. ولهذا فإن النبي أمره بأن يحرق شعر رأسه من أجل القبل ويثني وأمره بالفداء. والفداء كما جاء في الطريقة الأخرى أنه قال انسك شاة أو قطع ستة مساكين في كل مسكين نصف صاع أو صم ثلاثة أيام. فإذا قال ثم أمره بالفدية. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في رواية القاسم بن محمد وهو ابن أخيها محمد أبي بكر وهي عمته قاسم محمد عمة عائشة قاسم محمد أبي بكر قالت عائشة ورأسه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه. فهذا هو الشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه جائز وليس من الشكوى. فالنبي قالت عائشة ورأسه فأقرت ثم قال بل أنا ورأسه. فقل بل أنا ورأسه ليس من الشكوى إذا قالها باب الإخبار أو التسلي يتسلى مما أصابه. وفيه الفرج ومازحة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. لما قال عائشة ورأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب لعائشة لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك يداعبها. فقالت عائشة واتك لياه والله إني لا أظنك تحب موتي. فقال لو لك لو أنا حي وأنت أدعو لك وأستغفر لك لما لموتك. فقالت عائشة واتك لياه والله إني لا أظنك تحب موتي لو كان ذلك لظللت آخر يومك معانسا بعض أزواجك. يعني لو يعني في الحال تتزوج بعدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه. ثم قال لقد هممت أو أردت أن أوصل إلى أبي بكر وابن فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. يعني أكتب عهدا للخليفة بعدي أكتب لأبي بكر عهدا بالخلافة. وهذا من الأدلة على أن أبي بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إن هذا نص في أنه الخليفة بعده. والجمهور على أنه على أن هذا ليس نصا صريحا ولكنه إشارة للمسلمين أن يختاروه وينتخبوه بعده. ولهذا قال يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. يعني يأبى الله قضاء وقدرا والمؤمن اختيارا وانتخابا إلا أبا بكر إلا أن يكون خليفة أبا بكر. يأبى الله قضاء وقدرا ويأبى المؤمنون اختيارا وانتخابا. هذا هو الصواب أن الخلافة ثبتت بالاختيار والانتخاب. قال بعض العلماء أنها ثبتت بالنص وهذا قال هذا من النصوص هذا النص. وقالوا من النص الذي قدمه ليصلي بالناس في مرض موته. ومن النص قوله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والصواب أن هذه كلها ليست نصا للخلافة ولكنها إشارة إلى المسلمين أن يختاروه وينتخبوه بشرف بين حقية الخلافة. والحديث الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه في رواية الحارث بن سويد قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك من الحبة فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا. قال أجل أجل وزنا بمعنى نعم وزنا ومعنى نعم كما يوعك رجلان منكم. قال لك أجران؟ قال نعم. قال المسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الورقة شجرة. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم أجل جوابا لقول المسعود إنك لتوعك وعكا شديدا وأنه ليس من الشكوى. قال المسعود توعك وعكا شديدا؟ قال أجل. وهذا قولها أجل أو وعكا وعكا شديدا ليس من الشكوى. وهذا الحديث عنه النبي المؤلف هذه المرة الخامسة هذا الحديث أتاب في شدة المرض وأتاب في أشد الناس بلاء الأنبياء وأتى في وضع اليد على المريض كما سبق. في أن مرض كفر الله بالخطايا. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه وصيب شدد عليه حبا كما يعك رجلان لرفع درجاته وليكون قدوة للناس للتأسيب عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء قدوة الناس عليه الصلاة والسلام. والحديث الرابع حديث سعد بن أبي وقاص ابن عامر بن سعد قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع. قال أيضا سقط الله لفرات
استنباط الأحكام. فقلت بلغ بي الوجع، بي من الوجع ما ترى. هذا هو الشاهد، الشاهد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سعدا على قوله بلغ بي الوجع ما ترى، وأنه ليس بالشكوى، قال بلغ بي الوجع ما ترى، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وليس بالشكوى. وفيه استفتاء ولو في وقت المرض، وفيه أن المريض إذا كان يعقل فإنه يخاطب ويفتى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاه وهو مريض، في اللفظ الآخر أنه أغمي عليه، أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأغمي عليه فصب عليه من الغضاء فأفاق ثم استفتى، قال رسول الله عندي ذو مال ولا يرث إلا ابنة لي، أما تصدق بثلثين؟ قال لا، قال بالشرط؟ قال لا، قال الثلث والثلث كثير. هذا الحديث يدل على أن المريض الذي يخشى منه الموت ومرضه الموت ليس له أن يوصل بأكثر من الثلث، وعلى النهاية الثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث فلا يوصل إلا إذا أجازه الورثة. وفيه أن ما كان ماله قليل فإن الأفضل أن يبقي للورثة ما يغنيهم ويخفف من الثلث، لا يصل الثلث، يصل بالربع أو بالخمس أو بالسدس كما فعل الصحابة والسلف، من أوصى بالربع ومن أوصى بالخمس ومن أوصى بالسدس كيف الصحابة وأبو بكر ومن أوصى بأقل من الثلث. قال ابن عباس في الحديث الآخر لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة لذلك، قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة إلى تكفهم الناس، يعني إذا أبقيت المال لورثتك ونقص من الثلث إلى الربع هذا فيه إغناء لورثتك، وورثتك هم أقاربكم وهم أقوال الناس ببرك، فكونك تذرهم أغنياء تتركهم أغنياء خير من أن تتركهم عالة، يعني فقراء يتكفف الناس يسألون الناس بأكفهم بأيديهم. وفي هذا الحديث أن المرض يكثر الخطايا ويحط السيئات، فإذا احتسب مع ذلك أعطي ثوابا وأجرا. وفي هذا الحديث الأخير أن ترك شيء من المال الورثة خير من الوصية إذا كان المال قليلا. وفي الحديث التنبيه على الإخلاص في قوله تبتغي بها وجه الله ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، فالنفقات إذا أدى الإنسان الواجب فإن الله يجر على أداء الواجب، وإذا احتسب كان له أجر آخر، أجر الاحتساب. نعم، ذكر في أول الباب كلام جيد في قوله باب ما رخص المريض،
قوله باب ما رخص المريض يقول إني واجع أو رأسه شد بالوجع، وقال أيوب عليه السلام مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أما قوله إني واجع فترجم به في كتاب الأدب المفرد، وأورد فيه من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت وأنا وعبد الله بن الزبير على أسماء يعني بنت أبي بكر وهي أمهما، وأسماء وجعة، قال لها عبد الله كيف تجدينك قالت وجعت. الحديث أصرح منه ما روى صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال دخلت على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه الذي توفي فيه فسلمت عليه وسألته كيف أصبحت، فاستوى جالسا فقلت أصبحت بحمد الله بارئا، قال أما إني على ما ترى وجع، فذكر قصة أخرجه الطبراني. وأما قوله ورأسه فصريح في حديث عائشة مذكور في الباب، وأما قول اشتد به الوجع فهو في حديث سعد الذي في آخر الباب، وأما قول أيوب عليه السلام فاعترض ابن تيم ذكره في الترجمة فقال هذا لا يناسب التبويب لأن أيوب إنما قاله داعي ولم يذكره المخلوقين. قلت لعل البخاري أشار إلى أن مطلق الشكوى لا يمنع ردا على من زعم الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يقدح في الرضا والتسليم، فنبه على أن الطلب من الله ليس ممنوعا بل فيه زيادة عبادة لما ثبت مثل ذلك عن معصومي وأثنى الله عليه بذلك وأثبت له اسم الصبر مع ذلك. قد روينا في قصة أيوب إن في فوائد ميمونة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق الزهري عن أناس ورفعه أن أيوب لما طال بلاؤه رفضه القريب والبعيد غير رجلين من إخوانه، فقال أحدهما لصاحبه لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، فبلغ ذلك أيوب يعني فجزع من قوله ودعا ربه فكشف ما به. وعند ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عبيد بن نمير موقوفا عليه نحوه وقال فيه فجزع من قوله ما جزعا شديدا ثم قال بعزتك لا أرفع رأسي حتى تكشف عني، وسجد فما رفع رأسه حتى كشف عنه. فكأن مراد البخاري أن الذي يجوز من الشكوى المريض ما كان على طريق الطلب من الله
أو على غير طريق التسخط للقدر والتضجر، والله أعلم. قال القرطبي: اختلف الناس في هذا الباب، والتحقيق أن الآلم لا يقدر أحد على رفعه، والنفوس مجبولة على وجدان ذلك، فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه، وإنما كلف العبد أن لا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه، كالمبالغة في التعوه والجزع الزائد، كأن من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبر. وأما مجرد التشكي فليس مذموما حتى يحصل التسخط للمقدور،
يعني حتى يصل إلى حد التسخط، يعني التشكي فليس مذموما، فإذا وصل إلى حد التشكي والتسخط القدر صار مذموما.
قد تبقى على كراهة شكوى العبد ربه، وشكواه إنما هو ذكره الناس على سبيل التضجر، والله أعلم.
أما إذا ذكر على سبيل الإخبار، حينما يسأل الذكر على سبيل الإخبار فليس من التشكي، أو سأل طبيب تأثر عن حاله من أجل العلاج فهذا لا بأس به، فإذا قد يخبر الإنسان حاله من باب يسلي نفسه وباب الإخبار والتسلي تسلية نفسه، وقد يكون باب التشكي للخالق والتسخط لقضاء الله وقد له هذا هو المبلغ، وقد يكون لأجل للطبيب حتى يخبره بعلاجه. يعني ولا يسأل، مطلوب منه السؤال، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.
روى أحمد في الزهد عن طاووس أنه قال: أنين المريض شكوى، وجزم أبو طيب بن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض وأتأوه مكروه، فتعقبه النووي فقال: هذا ضعيف أو باطل، فإن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود، وهذا لم يثبت فيه ذلك.
صحيح، قال هذا يكون الأنين، الأنين ليس من الشكوى، لأن تدعو حاله إلى ذلك، قد يكون غير مختار شدة الوجع والألم.
نعم. ثم احتج بحديث عائشة في الباب ثم قال: فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى، فإنه لا شك أن اشتغاله بالذكر أولى، انتهى. ولعلهم أخذوا بمعنى من كون كثرة الشكوى تدل على ضعف اليقين، وتشعر بالتسخط القضاء وتولي شمات الأعداء. وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقا.
نعم.
سمع إليك ويدفع المؤمنون ويأبى المؤمنون، يأبى المؤمن اختيارا، يأبى المؤمن اختيارا، يأبى الله قضاء مقدرا، ويأبى المؤمنون
اختيارا وانتخابا، في صحيح قول العلماء، ومن العلماء قال أن هذا نص استدل به على أنها قال أن هذا نص في خلافة أبي بكر، والجواب أنه لم يكتب، ما كتب حتى يكون نص، لكنه أراد هم وترك، وكل ذلك إلى قضاء الله وما سبق في علم الله من اختيار المسلمين لأبي بكر. نعم، كما ذكر الشيخ الفلان هذا إرشاد، إرشاد من الأمة لأن يختاروا ويدخلوا، إرشاد ليس نصا ولكن أرشد الأمة ودلهم على ذلك من الدلائل، فكونوا قدموا ليصلي بالناس في مرض موته، ومن الدلائل هذا الحديث قال أبو الله ومسلمه إرشاد لهم إلى أن يختاروا ويدخلوا، ومن الدلائل قوله: لو كنت متخذا من المتخذين لاتخذت أبا بكر خليلا، هذه إرشاد، إرشاد الأمة ليختاروا، لو كان لو النص لو كتب قال خليفة بعد أبو بكر هذا النص، لكن ما كتب هم ولكنه لم يفعل. نعم، وكذلك كذلك لو كان في نص، هذه من الأدلة على ذلك أن اختلف صار اختلاف شديد، حتى قال الله صار منا أمير ومنكم أمير، فأسرع إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيد، ثم أراد عمر أن يبين فضائل أبو بكر، وقال له إن أبو بكر أفضل الناس وأنه كذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وجعل يستدل بفضائل، لو كان في نص أخذها أبو عمر وقت الحج، وقت الحج قال هذا النص، ما في نص، عمر جعل يستدل بفضائله وقال أن الناس لا يخضعون إلا لهذا الحي من قريش ولا ولي ولا أئمة من قريش، جعل يستدل بالدلائل التي تدل على أنه هو الآن على أن يواتكم في قريش، وأن أبو بكر هو المقدم، وكانوا يختارون صالح وبعبادة حتى أخر عن بيعته، مقصود أن الصواب أنه ثبت أن ثبت اختلاف ثبت الاختيار والانتخاب، لو كان هناك نص لما اختاره الصحابة ولا ذكره عمر، لما أراد أن يتكلم أبو بكر هو تكلم عمر أولا وذكر فضائل أبو بكر، ثم تكلم الصديق وقال رضيت لكم أحد الرجلين عمر أو أبو عبيدة، بل اختار واحدة، فقال أبو بكر عمر بل نبايعك أنت سيدنا وخيرنا، ودعي لك فبدعي لك البايعة، ثم تكلم عن نصف بايعه، لو كان هناك النص لا تذكر عمر في وقت الحج، وكذلك لو كان النصف تأخر الصحابة في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، أخر توفي يوم الاثنين ولم يمتن إلا يوم الخميس من أجل اشتغاله بالخلافة.
نعم،
هذا معروف في موضوع مسألة الاختيار والاتصال، معروفة دلائلها. نعم.
باب قول المريض قوموا عني. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر حاء حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده؟ فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
نعم، هذا ترجمة لقول المريض قوموا عني، أخذ من قول في الحديث أن النبي قال رسول الله قوموا، فيه جواز قول المريض لمن حوله قوموا عني إذا كان يتأذى بذلك للغط والأصوات أو لغير ذلك من الأسباب، وأنه لا حرج في ذلك. ذكر حديث ابن عباس لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حضره الأجل وفي البيت رجال فيه عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، وصية يكتب الوصية يوصي الأمة بعده الوصية لا تضلوا بعده. فاختلف الصحابة في اللفظ الآخر يوصي بكتاب أكتب لكم وصية لا تضلوا بعده، فقال بعض الصحابة نأتي لهم بكتاب يكتب لنا وصية، وقال آخرون منهم عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندنا القرآن حسبنا كتاب الله يكفينا كتاب الله. فاختلف الصحابة منهم، اختلف أهل البيت، منهم من قال نأتي له بكتاب يكتب، ومنهم من قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض لا نفع بالنبي عليه الصلاة والسلام، اشتد به المرض وكتاب الله يكفينا. فلما تنازعوا واختلفوا منهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر قال به الوجع يكفينا كتاب الله. فلما أكثروا اللغو والاختلاف أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا. ومن الذين يرون أن يؤتى له بكتاب ابن عباس، ولهذا قال في رواية عبيد الله قال إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب له ذلك الكتاب الاختلاف، الرزية يعني مصيبة، إن المصيبة كل مصيبة ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب له ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. ابن عباس يرى أنه يؤتى له وقال هذه مصيبة، كيف الرسول في القرآن بكتاب ويمنع؟ هذه مصيبة، ولهذا قال إن الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله وبين كتابة الوصية وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من أجل إيش؟ اختلافهم ولغطهم. لكن وكان هذا مرض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، ثم خف عليه شدة المرض ولم يكتب لهم كتابا، كان مرضه يوم الخميس ثم خف عليه المرض ولم يكتب لهم كتابا، فدل على أنه أراد أن يكتب أولا ثم ترك الكتابة، اكتفاء بكتاب الله وبسنة عليه الصلاة والسلام، أراد أن يكتب الأول لكن عدل، بدليل أنه لما خف عليه المرض ما طلب أن يكتب. هذا الخميس خف عليه المرض، بعد الجمعة والسبت والأحد توفي الأحد عليه الصلاة والسلام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فلم تغير ولم تبدل فلا يقرأ هذه الآيات من آخر سورة الأنعام وهي وصية وصية العشر، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الوصية الأولى توحيد وعدم الشرك، وبوالدين إحسانا ألا تشركوا به شيئا وبوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق النهي عن القتل ذلكم وصاكم به
قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم بالابلاغ نحن نرزقهم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه خمس وصايا. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده السادسه واوفوا الكيل والرجال بالقسط السابعه لا نكلف الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا هذه الثامنة وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي المستقيم فاتبعوها للعشرة في عشر وصايا. ومعنى معنى كلام مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى لأوصى بك بما أوصى الله به لو كتب وصية لكانت وصية فهي وصية الله وقد أوصى الله عباده بهذه الوصايا العشرة. ولهذا قال المسعود بل أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فلم تغير ولم تبدل فنقرأ هذه الآيات إلى آخر سورة الأنعام وهي الوصية العشر. يعني لو أراد أن يكتب لو أوصى لكانت وصيته هي وصية الله. ذكر الحافظ بن رضي الله عنه رحمه الله في الحديث السابق في قصة عائشة قتل رأسها قال في الحديث ما طبعت له المرأة من الغيرة وفيه مداعبة الرجل لأهله والإفضاء إليهم بما يستره على غيرهم وفي أن ذكر الوجع ليس بشكاية فكم ساكت وهو ساخط وكم شاكر وهو رامض فالمعول على ذلك في ذلك على عمل القلب لا على رقي الإنسان. ذكر هنا الآداب آداب زيارة المريض قالوا ويؤخذ من هذا الحديث ذكر عشر آداب لزيارة المريض
ويؤخذ من هذا الحديث أن الأدب في العيادة أن لا يطيل العائد عند المريض حتى يفجره وأن لا يتكلم عنده بما يزعجه. وجملة آداب العيادة عشرة أشياء ومنها ما لا يختص بالعيادة ألا يقابل الباب عند الاستئذان
يعني لا يكون أمام الباب لأن قد افتح الباب ثم تقع بصره على ما لا يحيط أو يكون الباب في الأول كان الباب فيه شقوق مثل الأبواب لا فيه شقوق قد يشاهد فيكون يمين على الباب يمين أو شمال ما يكون مقابل للباب هذا من العدل. نعم قد يفتح الباب بسرعة فيرى أحد من المحارم مرأة وغيرها فيبغي أن يكون على اليمين أو على الشمال. نعم
وأن يدق الباب برفق
وهذا بحاجة إلى هذا أكثر الناس يدق الباب بإزعاج بعض الناس ولا سيما لما جاء جرس صار بعض الناس والعياذ بالله يزعج بعضهم يضرب الجرس 20 مرة أو 30 مرة وهذا غلط يستأذن 3 مرات ثم يصل ولا يؤذي الناس والإنسان له حق في بيته أن يقابل أو يعوى أو لا يقابل فلا يؤذى. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. قد يقال للإنسان ارجع فيرجع يرجع راضي مطمئن ما تدري ايش حاصل ما في البيت عنده أمر ما يستطيع مقابلك بعض الناس ما يدري يعني أعمى لا يريد إلا قضاء حادثة يأتي مع يريد حادثة يقول ليش لماذا ما يأخذ إليه لماذا لا ما تدري على حاجة قد يكون في الحبة ما يستطيع يأخذ في الحبة كيف يأخذ وهو يؤذي يضرب الجرس 20 مرة وهذا في الحبة ما يستطيع قد يكون متعب قد يكون عنده شيء ما يستطيع المقابلة في هذه الحال قد يكون عنده أمر يريد أن يقضيه قد يكون عنده موعد مع إنسان قد يكون عنده درس يريد أن يحضره ما يستطيع المقابلة في هذا الوقت لكن مع الجهل الجهل داء قاتل يقف عند الباب يؤذي ويستأنف 20 مرة 30 مرة وبعضهم يجلس ربع ساعة نص ساعة يقول لا أجلس حتى يخرج. نسأل الله السلامة والعافية من الأخلاق السيئة.
وأن لا يهم وأن لا يبهم نفسه كأن يقول أنا وأن لا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعبادة بالعيادة
يختار وقت مناسب ما يأتي في وقت النوم أو في وقت القيلولة أو في وقت المناسب
كوقت شرب المريض الدواء وأن يخفف الجلوس وأن يغض البصر ويقلل السؤال.
نعم في وقت إذا كان يزور المريض في وقت لا يزور فيه المريض في وقت نومه في وقت شرب دواءه وما أشبه ذلك. نعم
وأن يظهر الرقة وأن يخلص الدعاء وأن يوسع المريض في الأمل ويشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر.
نعم هذه كلها عشر أدب. نعم
باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم هو بن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.
نعم هذه الترجمة لذهاب الصبي المريض ليدعى له ذكر فيه حديث السائب النزيل قال ذهبت بخالتي هو صحابي الصغير ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة في مشروعية المسح على رأس المريض والدعاء له وفي زواج الذهاب الصبي ليدعى له قال ثم توضأ فشربت من وضوئه ليتبرك به من باب البركة يتبرك به وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة اللحمة زائدة فوقع بين كتفيه مثل زر الحجلة في اللغة الأحمر مثل بيضة الحمامة زر الحجلة الحجلة هو الرواق الخيمة يكون هناك أزارير لها تربط بها معروفة الآن مثل زر الحجلة مثل بيضة الحمامة ثم يعني مقدار الزرار اللي تربط به الرواق رواق الخيمة مثل بيضة الحمامة في خاتم النبوة هذا. نعم
باب تمني المريض الموت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت بناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعل في هذا التراب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفرني وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
نعم هذا الترجمة لتمني المريض الموت. قال باب تمني المريض الموت يعني وأنه منهي عنه فيكون ممنوعا. باب تمني المريض الموت وأنه منهي عنه فيكون ممنوعا وإنما يكتب الأمر إلى الله كما في الأحاديث الصحيحة في حديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لك في أربعة حديث. حديث الأول حديث أنس بن مالك قال لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الحديث فيه تحريم تمني الموت للنهي عنه والنهي للتحريم إلا بالصالح وفيه إن كان لابد وفيه أنه إن كان لابد فاعلا فيكل الأمر إلى الله فيقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقوله فإن كان لابد فاعلا دلت الحديث الأخرى على أن هذا الشرط غير مقصود لابد فاعلا وأن هذا الدعاء يقوله في غير حالة الضرورة يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ظاهر الحديث أن هذا لا يقوله إلا عند الضرورة لكن هذا الشرط الذي الحديث الأخرى على أنه غير مقصود يقوله في حال الساعة. الله واحد إذا كانت الحاجة خيرية وتوفر إذا كانت الوفاة خيرية. قال السبب غير مقصود. الحديث الثاني حديث خباب في رواية قيس بن أبي حازم قال خلى على خباب يعوده وقد اكتوى سبع كيات. فقال إذا أصحابنا الذين سلفوا غضوا ولم تنقصهم الدنيا, يعني لم تنقص أجورهم فلم يتعجلوا في الدنيا بل بقيت مغفرة لهم في الآخرة, يعني لم يتعجلوا في الدنيا أو فتحنا عليهم الدنيا فلم يتعجلوا رجولهم شيئا. قال وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب, ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. هذا فيه دليل على أن خباب لا يدعو بالموت لأن النبي نهى عن ذلك, والنهي في التحريف دل على لا يجوز الدعاء بالموت. قال ثم أتيناه مرة أخرى وهو ابن حائط له فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء نجعله في هذا التراب. قال الحافظ أي الذي يوضع في البنيان, وفي التراب يقول الحافظ الذي يوضع في البنيان وهو محمول على ما زاد على الحاجة. أما الحاجة إذا بني الإنسان بيت الله يسكنه فهذا مستثنى. المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء نجعله في هذا البنيان, يعني الذي يوضع في البنيان وهو محمول على ما زاد على الحاجة. أما المتاجر في العقار فعلى حسب نية صاحبه, فإن الكسب الحلال والنفقة فيه على الأهل والرحم ووجوه البر كان خيرا. بهذا أفتى سماحة الشيخ الشيخ ابن باز رحمه الله أن المتاجر في العقار على حسب نيته, على حسب نية صاحبه, فإن الكسب الحلال والنفقة فيه على الأهل والرحم ووجوه البر كان خيرا. الحديث الثالث حديث أبي هريرة قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن تغمدني الله برحمة بفضل ورحمة. ففي بيان أن دخول الجنة بفضل الله ورحمته, والعمل سبب الدخول برحمة الله وفضله, والعمل سبب كما قال الله تعالى ادخل الجنة بما كنتم تعملون. فمن أتى بالسبب هو العمل نالته الرحمة فرحمه الله وأدخله الجنة, ومن لم يأتي بالسبب لا تناله الرحمة. العمل سبب, التوحيد والإيمان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة, فالدخول برحمة الله والعمل سبب. فمن أتى بالسبب سبلت الرحمة فرحمه الله وأدخله الجنة, ومن لم يأتي بالسبب ومتى على السلف لا تناله الرحمة صلى الله عليه وسلم فلا يدخل الجنة. كما قال الله تعالى إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة, وكما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي أن ينادي في بعض الغزوات إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قال سددوا وقاربوا, يعني اقصدوا السداد وقاربوا السداد. لا يستطيع الإنسان أن يأتي بالعمل كاملا, ولكنه يقارب السداد يسدد, يعني يبلغ جهله في الصواب والسداد ومقاربة السداد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمنى أن أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد وإما مسيئا فلعله أن يستعفل. في بيان الحكمة من المنع من تمني الموت, وأنه بين أحد أمرين, إما محسن فلعله يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يتوب ويستعفل. فلا يتمنى الموت, بقاء خير له, لأنه قد يوفق للتوبة إذا كان مسيئا فهذا خير له, وإن كان محسنا يزداد من العمل الصالح. فظله الآخر الحديث اللي رواه الإمام مسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه, فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه, فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. وهل استثنى من هذا وقت الفتن؟ فإذا خاف على نفسه من الفتنة ذهب جنب السلف أنه إذا خاف على نفسه من الفتنة جاز له أن يدعو بالموت. هل استثنى هذه الحالة؟ ومن العلماء ما قال الحديث على عمومه. والحديث الأخير حديث عائشة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستدر إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هل هذا دعاء بالموت؟ هل هذا يعارض الحديث السابقة؟ لا. من العلماء قال إن هذا إن البخاري متناقض, كيف أتى بالحديث التي تنهى عن الموت ثم أتى بحديث يدل على ثمن الموت, فرسول ثمن قال الحقني بالرفيق الأعلى. نعم هذا عندما تحقق الموت كما أشار إليه حافظ قال هذا بدقة فقه البخاري رحمه الله. كلام الحافظ على الحديث الأخير الخامس في القصة الأخيرة حديث عائشة وافقي بالرفيق الأعلى مسألة 31 القصة الأخيرة الثلاثة.
الحديث الخامس حديث عائشة وافقي بالرفيق الأعلى تقدم شرح في أواخر المغازي في الوفاة النبوية وتقدم في الذي قبله أن ذلك لا يعارض نهي عن تمني الموت والدعاء به وأن هذه الحالة من خصائص الأنبياء إنه لا يقبل نبي حتى يخير بين البقاء في الدنيا وبين الموت فتقدم بسط واضح من مناف الحمد لله
وشرع له قبل هذا ما شرع له في أول الحديث قبل هذا فينا نعم هذا نعم نعم هذا هذا مناسب في الترجمة هذا الكلام هذا قولوا إيش قال قال على إيش شو يعني في الصفحة 30 الصفحة 30
نعم ما سمنا وزاد بعد قول أحدكم موت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه هو قيد في الصورتين مفهومه أنه إذا حل به لا يمنع من تمنيه رضا بلقاء الله ولا من طلبه من الله لذلك هو كذلك ولهذه النكتة عقب البخاري حديث أبي هريرة بحديث عائشة اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول الموت فلله دره ما كان أثر استحضاره وإثاره الأخفى على الأجلى شحدا للأذهان وقد خفى صنيع هذا على من جعل حديث عائشة في الباب معارضا لحديث الباب أو ناسخا لها
بعضهم يقول لهم عارض أو ناسخ يقول هو الرسول هذا بعد ما حل به الموت ودعا بعد ما حل به الموت هو أما النهي قبل نزول الموت قبل نزول الموت لا يدعو له فإذا نزل به الموت ما في حيلة له يقول قال اللهم في الرفيق الأعلى فيكون حديث الحديث هنا الله الحق في الرفيق الأعلى بعد أن نزل به الموت والنهي في الأحياء السابقة قبل نزول الموت وعلى هذا فلا يكون الحد معاين قد خفي هذا على بعضهم فقال إن الباب هذا ناسخ لحديث الباب وقوى ذلك بقول يوسف عن توفني مسلما والحق الصالحين وبقول سليمان وأدخل برحمتك في عبادك الصالحين طيب قال المؤلف وليس الأمر كذلك
قال وليس الأمر كذلك لأن هؤلاء إنما سألوا من قارب الموت قلت وقد اختلف في مراد يوسف عليه السلام فقال قتاده لم يتمنى الموت أحد إلا يوسف حين تكامت عليه النعم وجمع له الشم اشتاق إلى لقاء الله أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه يقال وقال غيره في بل مراده توفني مسلما عند حضور أجلي
هذا هو الصواب ليس مراد ما قال توفني الآن توفني مسلما عند حضور الأجل ما في تمني الموت توفني مسلما يعني عند حضور الأجل نعم
كذا أخرج ابن أبي حاتم عن ضحاك مزاحم وكذلك مراد سليمان عليه السلام
وأدخل رحمتي في عبادة الصالحين يعني بعد عند حضور الأجل وعلى هذا فلا يكون فيه شيء نعم وشو الدعاء عام الدعاء كل واحد كل إنسان يدعى له لكن كونه صب عليه من وضوءه ويتبرك به هذا خاص بالتبرك أما الدعاء فهو عام أنه يدعى نعم لا ما لا بأس إلا إذا أريد يقيه رقية شرعية لا بأس نعم